نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. نتابع بنعمة الله الحنان السلسلة الدراسية في سفر إشعياء من إعداد الراعي تشاك سميث. في الحلقة السابقة قرأنا عن وعود الله الثمينة لشعب الله في العهد القديم، وأن الله الرحيم سيفتديهم وسيستردهم إلى أرضهم رغم أنهم لم يحفظوا عهدهم معه، كما قد قرأنا عن الحال التي قد يصل إليها الإنسان من عمل البصيرة والحماقة بأن يعبد المخلوق دون الخالق، وكيف أن أتباع بعض البدع يقولون إن الإنسان سيرتقي ليصير إلهاً، ورأينا كيف كان إعلان الله حاسما في هذا الشأن، حيث يقول الله العلي في إشعياء 43:10: أنا هو، قبلي لم يصور إله وبعدي لا يكون. في حلقة اليوم من برنامجنا سنرى أن الرب الإله يضع سمعته على المحك حينما يعد أن مدينة أورشليم ستبنى من جديد، وأن رجلاً اسمه كورش الفارسي هو من سينفذ أمر بناء إعادة إعمار المدينة، كما سننظر في الخلفية التاريخية التي كانت تحيط بمملكة بابل بعد عدة أجيال. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي نرجو أن تفتحه على الأصحاح 44، أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة، حيث سنتابع دراستنا في سفر إشعياء والأصحاح 44 وابتداء من العدد 20.
نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 44 من العدد 20 إلى 25: يرعى رمادا، قلب مخدوع قد أضله فلا ينجي نفسه ولا يقول أليس كذب في يميني؟ اذكر هذه يا يعقوب يا إسرائيل، فإنك أنت عبدي، قد جبلتك عبد لي أنت، يا إسرائيل لا تنسي مني، قد محوت كغيم ذنوبك وكسحابة خطاياك، ارجع إلي لأني فديتك، ترنمي أيتها السماوات لأن الرب قد فعل، اهتفي يا أسافل الأرض، أشيدي أيتها الجبال ترنما، الوعر وكل شجرة فيه، لأن الرب قد فدى يعقوب وفي إسرائيل تمجد. هكذا يقول الرب فاديك وجابيلك من البطن، أنا الرب صانع كل شيء، ناشر السماوات وحدي، باسط الأرض، من معي؟ مبطل آيات المخادعين ومحمق العرافين، مرجع الحكماء إلى الوراء ومجهل معرفتهم. إذا قرأت الكتب العلمية مستمع الكريم التي كانت منتشرة في أواخر القرن 19، فسوف ينطبق على أصحاب المعارف التي تعرضها تلك الكتب ما قاله الرسول بولس في رومية الأصحاح 1:22: وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء. فأينما جعل الإنسان الله المحب خارج دائرة حياته أو فكره صار إنسانا جاهلا، حيث يقول الكتاب المقدس أيضا في المزمور 14:1: قال الجاهل في قلبه ليس إله. ويقول الله عن ذاته في 25 هنا إنه مرجع الحكماء إلى الوراء ومجهل معرفتهم، أي مجهل معرفة الجهلاء. وبعد ذلك يستمر الإعلان النبوي على فم إشعياء النبي في الأعداد من 26 إلى 28 التي نقرأ فيها: مقيم كلمة عبده ومتمم رأي رسله، القائل عن أورشليم ستعمر ولمدن يهوذا ستبنين وخربها أقيم، القائل للجة انشقي وأنهارك أجفف، القائل عن كورش راعية فكل مسرة يتمم، ويقول عن أورشليم ستبنى وللهيكل ستؤسس. وهنا يكشف الله القدير عن اسم إنسان قبل ولادته بمئة وخمسين سنة، وكما قرأنا فإن اسم ذلك الإنسان هو كورش الفارسي. ولنعد الآن قليلا مستمعية في الأصحاح 44 إلى الأعداد من 9 إلى 13 لنتذكر ما درسناه في الحلقة الماضية عن طبيعة الناس في تلك المرحلة، حيث نقرأ في تلك الأعداد: الذين يصورون صنما كلهم باطل، ومشتهياتهم لا تنفع، وشهودهم هي لا تبصر ولا تعرف حتى تخزى. من صور إلها وسبك صنما لغير نفع، ها كل أصحابه يخزون، والصناع هم من الناس، يجتمعون كلهم يقفون يرتعبون ويخزون معا، طبع الحديد قدوما وعمل في الفحم، وبالمطارق يصوره فيصنعه بذراع قوته، يجوع أيضا فليس له قوة، لم يشرب ماء وقد تعب، نجر خشبا، مد الخيط بالمخرز، يعلمه يصنعه بالأزاميل وبالدوارة يرسمه، فيصنعه كشبه رجل كجمال إنسان ليسكن في البيت. تتكلم الأعداد التي قرأناها للتو مستمعي الكرام عن أشخاص يعبدون الأوثان ويعملونها من المعادن والخشب على هيئة بشر، ثم يضعونها في بيوتهم. لكن التناقض بل الحماقة في الأمر كله مذكور في الأعداد التالية من 14 إلى 17 والتي نقرأ فيها: قطع لنفسه أرزا وأخذ سنديانا وبلوطا، واختار لنفسه من أشجار الوعر، غرس صنوبرا والمطر ينميه، فيصير للناس للإيقاد، ويأخذ منه ويتدفأ، يشعل أيضا ويخبز خبزا، ثم يصنع إلها فيسجد، قد صنعه صنما وخر له، نصفه أحرقه بالنار، على نصفه يأكل لحما، يشوي مشويا ويشبع، يتدفأ أيضا ويقول: بخ، قد تدفأت، رأيت نارا، وبقيته قد صنعها إلها صنما لنفسه، يخر له ويسجد ويصلي إليه ويقول: نجني لأنك أنت إلهي. لقد كانوا يخرون ويسجدون ويصلون كما رأينا لمجرد قطعة من الخشب، ويطلقون عليها إلههم، كما نقرأ أيضا في العدد 18: لا يعرفون ولا يفهمون، لأنه قد طمست عيونهم عن الإبصار وقلوبهم عن التعقل. أرأيتم أعزائي، تكمن مأساة الإنسان في عصيانه المتمادي على الله المحب، حيث يسمح الله بطول أناته أن يسير الإنسان في عمى حماقته دون أن يرى الحق. لهذا قال يسوع المسيح عن بعض من معاصريه في إنجيل يوحنا الأصحاح 12 من العدد 39 إلى 40: لهذا لم يقدروا أن يؤمنوا، لأن إشعياء قال أيضا: قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم، لئلا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. وهكذا نرى مستمعي الكرام أن من الممكن أن يرفض الإنسان الله القدير، حتى إنه قد يصل إلى نقطة لا عودة في حياته، والتي عندها لا يتمكن بتاتا من قبول الإيمان، ويظل على موقفه الرافض لله. وهذه مرحلة يتصف فيها الإنسان بالعناد والكبرياء والتصلب، وما نفهمه أن الله العادل يسمح بأن يحصد مثل ذلك الإنسان ثمن تمرده ويسير في عمى حماقته. والآن تمكننا من فهم الصورة العامة للأعداد التي قرأناها في بداية تأملاتنا من العدد 19 وحتى نهاية الأصحاح في العدد 28. وننتقل الآن مستمعي الأحباء إلى الأصحاح 45 والعدد الأول، حيث نقرأ: هكذا يقول الرب لمسيحه لكورش الذي أمسكت بيمينه لأدوس أمامه أمما وأحقاء ملوك أحل، لأفتح أمامه المصراعين والأبواب لا تغلق. ويذكرنا هذا العدد بما ورد في سفر النبي دانيال عن الملك بيلشصر، حيث نقرأ في سفر دانيال الأصحاح 5 والعدد 6: حينئذ تغيرت هيئة الملك وأفزعته أفكاره وانحلت خرز حقويه واصطكت ركبته. وقد تحقق ما قاله الله في هذا العدد في حياة بيلشصر الملك، وسوف نرى كيف تحقق ذلك. لكن قبل ذلك من المهم أن نطرح السؤال التالي: أين كان يقيم بيلشصر؟ الجواب: إن مكان إقامته كان في مدينة بابل الحصينة التي كان ارتفاع أسوارها يزيد على 90 مترا، كما كان سمك تلك الأسوار أكثر من 2.5 متر. وعلاوة على ذلك كانت الأسوار تحيط بالمدينة على مساحة تقدر بنحو 39 كيلومترا مربعا، وشيدت للمدينة أسوار خارجية وخنادق مائية، وكان نهر الفرات ينساب متدفقا في وسطها. وهناك أيضا أقام أهل بابل سورا على الضفة العليا للنهر. أما المدينة نفسها فقد شيد البابليون في أرجائها 15 جسرا تمتد في أماكن عديدة فوق النهر، وأقاموا بوابات ضخمة في السور كانت تفتح للناس المقيمين في المدينة، غير أن تلك البوابات كانت توصد ليلا ويحكم إغلاقها جيدا. وفي عهد بيلشصر أتى كورش الفارسي وفرض حصارا مشددا على بابل، وبعد الاطلاع على حيثيات الموقف والإمكانيات الهائلة للمدينة أدرك كورش أن لا مجال لاقتحام أسوار المدينة المنيعة، لذا وضع خطة شاملة حيث حفر جنوده قنوات حولت مجرى نهر الفرات، فتمكن الجنود من العبور أسفل الأسوار عبر القنوات المحفورة. وفي تلك الليلة عينها أمر بيلشصر الملك بإحضار آنية الذهب التي أخذها جده نبوخذ نصر من هيكل مدينة أورشليم. وماذا جرى لجيش كورش بعد ذلك؟ لقد واجهوا معضلة أخرى تمثلت في البوابات الشاهقة التي تحرس المدينة والسور المشيد على نهر الفرات. والأمر العجيب مستمعية هو أن الحراس في تلك الليلة تحديدا لم يوصدوا البوابات، وبهذا تمكن جنود كورش من اقتحام البوابات واحتلال بابل. وقد سبق أن أعلن الله المحب عن تلك الحادثة على فم نبيه إشعياء كما قرأنا قبل قليل، وذلك قبل نحو 180 إلى 200 عام من وقوع تلك الحادثة، حيث قرأنا هنا: لأفتح أمامه المصراعين والأبواب لا تغلق. وكما قلنا سابقا أعلن الله العلي أن اسم الإنسان الذي سيحقق هذه النبوة هو كورش. ونقرأ الآن مستمعية في العددين 2 والـ3: أنا أسير قدامك والهضاب أمهد، أكسر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد أقصف، وأعطيك ذخائر الظلمة وكنوز المخابئ لكي تعرف أني أنا الرب الذي يدعوك باسمك. وقد تحققت هذه النبوة عن الذخائر والكنوز عندما استحوذ الملك كورش على كل ثروة الإمبراطورية البابلية بعد احتلالها. ويستمر الله العليم في كلامه عن هذه النبوة ويقول في العددين الثالث والرابع: وأعطيك ذخائر الظلمة وكنوز المخابئ لكي تعرف أني أنا الرب الذي يدعوك باسمك لأجل عبد يعقوب وإسرائيل مختاري، دعوتك باسمك، لقبتك وأنت لست تعرفني. المثير في الأمر مستمعي الأحباء أن يحدد الله المجيد الملك الذي سيصدر المرسوم الذي يقضي بإعادة بناء أورشليم بعد السبي البابلي. وقد دعا الله القدير هذا الملك راعية، كما قال عنه أيضا: لكورش الذي أمسكت بيمينه لأدوس أمامه أمما وأحقاء ملوك أحل، لأفتح أمامه المصراعين والأبواب لا تغلق. وهل تعلم لماذا أعلن الله الأمر على هذا النحو من التفصيل؟ لقد فعل الله القدير ذلك وكأنه يقول للآلهة التي تعبدها الأمم: إذا كنت آلهة حقا فأخبرين بأمر ما قبل وقوعه، وعندما يقع ما أقوله أنا الرب ستعرفون من أكون، ليس مثلي إله. وأنا أؤكد كلمتي عن كورش أنه راعية وهو من سيعمل مسرتي. ونستطيع أن نقول بثقة عالية مستمعية أن هذا لا يمكن أن يكون قد كتب دون وحي من الله العليم، حيث إنه لم تكن هناك أي وسيلة يستطيع بها إشعياء أن يعرف مثل هذا الأمر أو أن ينطق باسم الإنسان الذي عينه الله دون أن يكون الله القدير قد أخبره به. فالله المجيد يسكن خارج نطاق الزمن ويستطيع أن يخبر البشر الذين يعيشون في إطار الزمن بأمور ستحدث في المستقبل، وكذلك بأسماء الأشخاص الذين سيعيشون لاحقا. وهكذا نقول إن لدينا رسالة من خارج أرضنا، بل هي أيضا من خارج الزمن. وها إن الله الأبدي يعلن أمورا قبل وقوعها، وحينما تقع سوف نعرف أنه الله الذي ليس مثله، ويا لها من نبوة مذهلة. وهنا نقرأ من الأصحاح 45 والأعداد من 5-7: أنا الرب وليس آخر، لا إله سواي، نطقتك وأنت لم تعرفني، لكي يعلموا من مشرق الشمس ومن مغربها أن ليس غيري. أنا الرب وليس آخر، مصور النور وخالق الظلمة، صانع السلام وخالق الشر. وكثيرا مستمعي ما تثير عبارة أن الله المحب هو خالق الشر مشكلات لدى الكثير من الناس، وتكمن هذه المشكلة في الترجمة اليونانية للكلمة العبرية رع، والتي تحمل في العبرية معاني الحزن أو المصائب أو الشدائد أو الآلام، إلا أنها ترجمت بكلمة الشر. وعلينا أن ننتبه إلى أن هذه الكلمة لا تعني الخطية بأي حال من الأحوال، فالله القدوس لم يخلق الخطية. ولنتابع الآن قراءة الأعداد من 7-9: مصور النور وخالق الظلمة، صانع السلام وخالق الشر، أنا الرب صانع كل هذه، اقطري أيتها السماوات من فوق ولينزل الجو برا، لتنفتح الأرض فيثمر الخلاص ولتنبت برا معا، أنا الرب قد خلقته، ويل لمن يخاصم جابله، خزف بين أخزاف الأرض، هل يقول الطين لجابله ماذا تصنع؟ أو يقول عملك ليس له يدان؟ وبعد أن أخبرنا الله الرحيم بما فعله علاوة على ما قاله عن ذاته، يقول كذلك على فم نبيه إشعياء: ويل لمن يخاصم جابله. إن قمة الحماقة مستمعية أن يخاصم الإنسان خالقه، ورغم هذا فإننا نرى الكثير من البشر يخاصمون الله ويسيرون ضد مشيئته وبعيدا منه، ولكن ويل لمن يخاصم جابله. وهنا يطرح سؤال مهم أعزائي المستمعين، لماذا يصر الإنسان على مخاصمة الله العلي؟ لأن لدى الإنسان فهما خاطئا عن الله المحب، وهذا برأيي هو السبب الوحيد الذي يجعل الإنسان يخاصم الله الرحيم. فإن كان لديك مفهوم صحيح عن الله لما فكرت في مخاصمة الله الحي، لأنك تعرف أن ما لدى الله الكريم لحياتك هو أفضل ما يمكن أن يكون. وهنا قد يخطر في بالنا السؤال التالي، لماذا يقاوم بعض الأشخاص الله مع أن الله المحب قال على فم نبيه إرميا في الأصحاح 29 والعدد 11، إن أفكاره من نحونا هي أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء. فمن يخاصم الله خالقه كأنه يخاصم ما هو لخيره. وحتى لو ظن بعض الأشخاص أنهم انتصروا في مخاصمتهم مع الله، فهؤلاء في الواقع خاسرون، حيث نقرأ في تكوين الأصحاح 6 والعدد 3 أن الله يقول: لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد لزيغانه. وهكذا نرى أننا نحن البشر نخاصم أيضا روح الله وعمل روحه في قلوبنا، وذلك برفض يسوع المسيح. لكن ويل دينونة الله سيحل على كل إنسان يستمر في عناد الله ومخاصمته. من جهة أخرى مستمعية، هناك فرصة لكل منا لتسليم حياته لله الرحيم. فمن الحكمة أن نقبل المصالحة التي يعرضها الله المحب وطويل الأناة. لذا نشجعك على قبول محبة الله وفدائه في حياتك الآن مستمع الكريم، بينما تستمع إلى هذه الحلقة. ونتابع الآن قراءتنا مستمعي الكرام في العدد 9، وجاء فيه: خزف بين أخزاف الأرض، هل يقول الطين لجابله ماذا تصنع؟ أو يقول عملك ليس له يدان؟ وكما ترون، ليست للطين سلطة تستطيع بها أن تحدد مصيرها، فالأمر كله بين يدي الفخار الذي يقرر ما يجب أن تصير عليه. وفي السياق ذاته مستمعية، ليست لنا نحن أيضا سلطة تمكننا من تحديد مصائرنا، فحياة كل واحد منا هي مثل الطين بين يدي الله الحكيم، والله قادر أن يعمل من كل فرد منا ما يريده وما يحسن في عينيه.
بينما يعلن الله مرة أخرى أنه الإله القدير وليس آخر، فأنه يطمئن شعبه أن لديه خطة تتضمن الحياة الحاضرة والحياة الأبدية أيضا. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سيتابع القس تشاك تعليمه عن كلمات الله المعزية لكل المسبيين، وكذلك عن تشجيعه إياهم على العودة إلى أرضهم، بينما يعدهم أنه سوف يساندهم ويعضدهم بقوته. والآن لا يسعنا مستمعي إلا أن نشكركم على متابعتكم إيانا. أما الآن مع هذه الكلمة الختامية،
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تسلك بالحق وأن تتكلم بالاستقامة مهما كان ما تتعرض له من ضغوط. وصلاتنا أيضا أن تسد أذنيك عن السير في طريق الدماء، وأن تغمض عينيك عن النظر إلى الشر مهما كانت المغريات. فلا أحد يقدر أن يوجد في حضرة الله إلا إذا كان طاهر اليدين مرضيا أمامه. فليتنا جميعا نكون مرضيين أمامه، ونرفع في حمده أيادي طاهرة، ونكرس شفاهنا لنجدو بتسبيحه له المجد، فإن رحمته أفضل من الحياة. آمين.
أحمد الرب جدا بفمي، أحمد الرب جدا بفمي، وفي
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.